بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. بالنسبة لعلوم الحديث قلنا هو بمثابة، لو سمحت يا أخوات بلفت نظرنا كده وإحنا عند الحرمين الشريفين بتلقى يافطة كده مكتوبة على دورات المياه للتنبيه على كونها دورة رجالي ولا نسائي، فبيكتبوا باللغة الأردية وضي خانة مردانة، دي رجالي، النساء وضي خانة زنانة، فالمرأة زنانة تحب الكلام الكتير، خلاص احنا انتهينا يبقى نسمع. سبحان الله، هي طبيعة يعني، ربنا يهديهم لينا يعني. ايضا كنت في ماليزيا وحتى في النمسا في لقاءات يعني دعوية زي كده، في رجال وفي نساء، لا يأتي الضجيج الا من عند النساء، يتكلمنا كثيرا سبحان الله. فيعني ياريت يستغلوا هذه الخاصية فيهم، يعني هن يكثرن من الكلام، الكلام عندهن طيع، فلو أنهن استخدمن هذه الخاصية في ذكر الله وتسبيحه والثناء عليه لكنا أكثر تسبيحا وذكرا لله من الرجال، لكنهن يعني أسأل الله لنا ولهن الهداية. توقفنا عند المبدأ العاشر وهو يتعلق بمسائل هذا العلم، وقلنا إن هذا العلم، علم علوم الحديث، هو أداة ومفاتيح للتعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما نعلم أن أدلة الأحكام المجمع عليها والمتفق عليها كم دليل؟ ثلاثة: الكتاب، السنة، الإجماع. ومعروف أن الإجماع لا يكون إلا على دليل، ما هيش وجهة نظر كده اتفق عليها الصحابة أو العلماء في جيل من الأجيال وأجمعوا على هذا القول، لا إجماع إلا على إيه؟ على دليل. فدي مراتب الأدلة المتفق عليها: كتاب، سنة، إجماع. الكتاب محفوظ، حفظه الله سبحانه وتعالى بصورة لا يتطرق إليه باطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يعني لو زيد في القرآن حرف لعرف وأبطل، ولو انتقص منه حرف لعرف وأبطل. يعني حاولت اليهود مرة أن تحرف في القرآن على غرار ما وقع منه من التحريف في التوراة، فأتوا في آية: لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، فنقلوا الواو العاطفة هذه للذين أمنوا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا، مين؟ اليهود، ومين تاني؟ والذين أشركوا. لهم نقلوا الواو من هنا وقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا واليهود الذين أشركوا، فحط الواو عاطفة بين اليهود وبين مين؟ المؤمنين، كأنه يبقى في صف وعداهم مين؟ المشركون. ده طفل من أطفال المسلمين حافظ قال لا دي غلط، وبالنظر في القرآن نجد أن القرآن يكذبهم في هذا التحريف، في قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أهم بفضلوا الكافرين على مين؟ على المؤمنين. فزي أن كنتم تنافقوا الكافرين المشركون في مكة وتقولوا أن كنتم أهدى سبيلا ومنهجا من المؤمنين، وهنا تقولوا لا هذا المشركين أعداء لنا وللمؤمنين. فأي خلل في القرآن من قريب أو من بعيد يقع، هذا بسهولة شديدة جدا وبوسائل ميسورة يمكن أن نكتشف هذا الخلل وهذا الخطأ. أما في الحديث فإنه من السائغ والواقع أن يكذب أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الحديث الموضوع، وإذا كان الكذب في جزئية من الحديث بأن أدرج فيه لفظا زي اللي جه دخل على الخليفة كده العباسي وكان بيحب اللعب بالحمام فدخل عايز بقى يسترضيه لأن الخليفة لو رضي عليه هيديله هيقبضه، فحب ان هو يجيب دليل على اللعبة بتاعت الخليفة دي من السنة عشان يحظى بعطاء الخليفة. قال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو جناح، أو جناح دي أضافها من عند عشان تناسب الحمام، لكن لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف، ده إشارة إلى إن المسابقة بمعنى التباري في القوة وإظهارها لا يكون إلا في العمل بالسيف، في الضرب بالسيف نصل أو حافر فرس أو خف جمل، ودي كلها أدوات مستخدمة فين؟ في القتال. دون أضاف إيه؟ أو جناح، يبقى الحمام يعني. لكن الخليفة كان خليفة مسلم، ما كانش خليفة ليبرالي، عرف أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهره وأخرجه وحرمه ما كان يتطلع عليه من العطاء. فالشاهد إن الكذب على رسول صلى الله عليه وسلم ينتج عنه حديث موضوع، وقد ينتج عنه الحديث المدرج يدخل فيه كلمة كده زي كده يبقى برضك حديث ايه؟ ضعيف لا يعتد به. ممكن في السند يحصل فيه ضعف، رجل مجهول، رجل غير ثقة، فيحصل سند ضعف في السند ترد به الرواية. إذن هذا الأصل الثاني من أصول الأدلة للأحكام قد يعتريه خلل، فحفظا له، لأن الله تكفل بحفظ الدين في أصوله كتاب وسنة، هيأ وقيد الله سبحانه وتعالى لهذه السنة من يقوم عليها حارسا فينفي عنها انتحال المبطلين وكذب الكذابين ويفرز الصحيح بدرجاته والحسن بدرجاته ويميز عنهما الضعيف وليه والموضوع بقواعد لم تعرف لها الدنيا مثيلا. عملية الإسناد وعلوم الحديث ده أمر تميزت به هذه الأمة دون ما عداها، ولم يحظ كلام بعد كلام الله سبحانه وتعالى بمثل هذه العناية إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فده مفخرة، علم علوم الحديث ده مفخرة، تاج على رؤوس أهل العلم، به يفوزون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها، وعاها أحاط بها علما، أو وعاها جعل من عقله وقلبه وعاء لها، ثم أداها كما سمعها لا يزيد ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل ولا يروي عن متهم ولا يروي عن إنسان مشكوك في حافظته أو ذاكرته إلى غير ذلك من الضوابط، وإنما أداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا العلم تعرفنا عليه من حيث اسمه ونسبه وواضعه ونشأته إلى غير ذلك من هذه الأمور التي مررنا بها فيما قبل. والآن مع هذا المبدأ العاشر من مبادئ التعريف بالعلوم وهو مسائل هذا العلم. وكما قلت قبل ذلك ونحن نتحدث عن مسائل علوم القرآن أننا نمر بهذا مرورا عابرا وبصورة مجملة تمهيدا للوقوف عند كل مسألة من هذه المسائل بصورة موسعة في دورات أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. المسألة الأولى مسألة معرفة الحديث الصحيح. كما قلت هذه الأحاديث هي أدلة للأحكام، نؤيد بها الحكم الشرعي، نستنبط منها الحكم الشرعي، نعتمد على هذا الحديث أو ذاك في التدليل على هذا الحكم ودعوة الناس إليه وإقناعهم به. فلا بد والحال كذلك من أن نميز بين الطيب والخبيث، بين ما يصلح للاحتجاج والاستدلال وبين ما لا يصلح. فأول مسألة هي مسألة معرفة الحديث الصحيح. كيف نتعرف على الحديث الصحيح؟ ما هو الحديث الصحيح؟ ما هي الشروط التي ينبغي توافرها لنحكم عليه بالصحة من إيه؟ من عدمها. الحديث الصحيح تعريفه ما رواه العدل الضابط، ما رواه العدل الضابط عن مثله من أول الإسناد إلى منتهاه. ما رواه العدل الضابط عن مثله من أول الإسناد إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. من هذا التعريف الذي نظمه العلماء نعرف شروط الحديث الصحيح. أول شرط اتصال السند، اتصال السند. ودي خدناها منين في التعريف؟ عن مثله، ما رواه العدل الضبط عن مثله، يبقى ده سند متصل. طيب بعد كده العدالة، عدالة مين؟ الراوي. بعد كده الضبط، ضبط الراوي. يبقى كل راوي يروي عن شيخه، يشترط في الراوي ده اللي هو التلميذ أن يكون عدلا ضابطا، ويشترط في الشيخ كذلك أن يكون عدلا إيه؟ ضابطا. نحن نقول عن مثله. ويشترط أن يكون هذا السند متصلا ليس فيه انقطاع، وحنبين الكلام ده دلوقتي. يبقى اتصال السند والعدالة والضبط. والضبط ده نوعين، ضبط صدر وضبط كتاب. يعني في ناس بتحفظ، وربنا سبحانه وتعالى هيئ في هذه الأمة، في صدر هذه الأمة قوما لهم حافظة قوية، يسمع الرواية أو الآية يحفظها عن ظهر قلب وتظل محفورة في ذهنه إلى ما شاء الله. فده اسمه ضبط صدر. لقد اصطفى الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته ونصرة دينه، وركب فيهم قوة غير عادية، قوة الحافظة، وهيأهم وأعدهم لتلقي هذا الدين. عشان كده نعرف أن هذا الدين في وصوله نقل إلينا في المرحلة الأولى، وإحنا نتكلم عن نشأة علم التفسير قبل كده، نتكلم عن نشأة علم الحديث. مرت هذه العلوم الشرعية بمرحلتين، مرحلة الرواية ومرحلة التدوين. مرحلة الرواية قامت على المشافهة، حافظ ويقول لغيره ويقول ويحفظ وهكذا دون خلل في المحفوظ، وإنما دقة في الأداء والضبط. ففي ضبط صدر اللي هو الحفظ الغيبي، وضبط كتاب. في ناس ما عندهاش قدرة على الحفظ فبتكتب. ضبط الكتاب ده ضمان لصحة الرواية، وحنبقى نتكلم عنه بعد شوي. يبقى إذن اتصال السند، العدالة، الضبط بنوعيه سواء كان ضبط صدر أو ضبط كتاب. بعد كده الخلو من الشذوذ والخلو من العلة. يبقى دول كم شرط؟ خمس شروط بها يكون الحديث صحيحا، فإن فقد واحدا منها صار إيه؟ صار ضعيفا. هذا الضعيف قد نجد بابا لجبره فيصير إيه؟ صحيحا، لكن مش حب صحيح لذاته بقى، يبقى صحيح إيه؟ لغيره. فخلينا احنا النهاردة مع الحديث الايه الصحيح. اول شرط اتصال الايه السند، وله علامات نعرف بها هذا الاتصال من خلال دراسة احوال الرواة. عندنا علم اسمه علم الرجال، وعلم اسمه علم الجرح والتعديل. شوف لما يستقصي كل الرواه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين وتابعيهم، يعرف اسمه ونسبه وصلاحه وتقواه ومحنته إذا كان تعرض لمحنة في حياته وحياته العامة وكل ما يتعلق به وشيوخه وتلاميذه وحياته وسفره وحضره، كل دي أحوال من أحوال الرجال درست باستقصاء وتتبع منقطع النظير. احنا ممكن ندرس حياة عالم اثنين ثلاثة المشاهير منهم، لكن ندرس كل الرواة حتى من روى رواية واحدة ندرس حاله؟ ده صونا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقوم احنا من حال الرواية ولفظها ومن حال الراوي نفسه وما عرف عنه بنقدر نحكم على سند ده متصل ولا غير متصل. يعني على سبيل المثال لما يجي رجل حدثني اخبرني انبأني سمعت، يبقى دي رواية ايه؟ لفظ. الفاظ دول على ايه؟ الاتصال. لأن حدثني يعني مشافهة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت عمر يقول، أخبرني عمر، أنبأني علي، خلاص هذا لا يكون إلا عن طريق مشافهة واتصال بين الراوي ومن يروي عنه. لكن هل نأخذ الصيغة دي مسلمة كده إنه يقول أخبرني أو سمعت خلاص نعتبرها صحيحة؟ لا، ده لفظ الرواية حال الرواية، وهذا لا يغني عن معرفة حال الراوي نفسه. فننظر لهذا الذي يقول أخبرني، يقول مثلا علي أخبرني محمد مثلا، بالبحث في علي لقينا علي دوا ولد مثلا سنة 1315 مثلا، ده مين؟ علي اللي هو روى عن محمد. علي ولد سنة 1315 وبقول أخبرني محمد، محمد دون مات سنة 1310، تنفع أخبرني؟ نحكم على سنة ايه؟ بالانقطاع. طيب قال أخبرني محمد وكان علي ده ولد 1315 ومحمد دون توفي 1320، ينفع برضو؟ سمع منه عنده 5 سنين؟ ينفعش. طيب ماشي، قال أخبرني محمد وبالبحث في حال علي ومحمد اللي هو التلميذ والشيخ لقينا الشيخ دون توفي 1350 وعلي كان مولود 1315، ممكن نسمعه ولا مش ممكن؟ ممكن، عنده 35 سنة، لكن مش هنكتفي بكده، ده احنا لازم نشوف علي ده ثبت له التقاء بمحمد ولا لا. ممكن علي ده كان من سكان بغداد ومحمد ده من سكان المغرب ولم يثبت لهما لقاء. ازاي عرفنا ما سواش لهما لقاء؟ لما درسنا تاريخ علي وتاريخ محمد هو ممكن يلتقوا امتى؟ الناس اللي واحد في الشرق واحد في الغرب دول يلتقوا امتى؟ ممكن في حج او عمرة او جهاد. لما درسنا تاريخ الاثنين لقينا الاثنين دول ما فيش واحد فيهم طلع من بلده، من يوم ما اتولد هو عايش في بلده لم يثبت له سفر ولا خروج. انظر الى الدقة في تتبع احوال الرواة لما يعرف الرواة كده انه ما عمروش سافر، ما عمروش طلع من البيت بتاعه. فلو قال اخبرني وسمعته والعمر يسمح عقلا انه يكون فعلا تقابل معه، انا ما اكتفيش بكده، ادرس احواله. لقيت الاثنين لم يثبت لهما لقاء، هل يكون حديث صحيحا؟ لا يكون صحيحا. اذن اتصال السند ده لا نحكم على الرواية باتصال السند الا بعد دراسة مستفيضة لصيغة الرواية وحال مين؟ الرواة، تلامذة وايه وشيوخ. لازم ده فيما يعني ده إشارة يعني عشان نعرف بس إزاي يبقى سند متصل. طيب لو هو مثلا بقول حدثني فلان قال، أخبرني فلان قال، سمعت فلان قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأخير دون اللي بقول سمعت رسول الله ده لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، ده تابعي ما هوش صحابي، يبقى في القطاع في السند. ليه؟ لأنك أنت ما عصرتش السند، تقول زي تقول سمعته. فكونك تصرح بالسماع لابد أن يكون بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم شخص إيه؟ آخر. من هو؟ صحابي. يبقى دي رواية إيه؟ مرسلة، زي ما هنشوف بعد كده في أنواع الضعيف وأسماء هذه الروايات. فشاهد أننا لا نحكم على الرواية باتصال السند إلا بعد دراسة مستفيضة لأحوال الرواة شيوخ وتلاميذ، ونتأكد من إمكان اللقاء وإمكان إيه؟ السماع. طيب درسنا وعرفنا أن العمر يسمح والصيغة جت صريحة ما فيهاش عنعنة، يعني قال أخبرنا سمعنا أنبأنا رأيت، خدت بالك؟ فده كله ما يكفيش. صحيح السند بهذه الصورة سند إيه؟ متصل. لكن تعال نشوف حال الراوي دول من حيث العدالة، وحال شيخه من حيث العدالة، حال الراوي من حيث الضبط، وحال الشيخ من حيث الضبط. كل واحد ذكر فيه السند لازم نقف معاه ليه الوقفات دي. فما هي العدالة؟ العدالة ملكة نفسية تمنع صاحبها من الوقوع في محقرات الذنوب والأعمال فضلا عن الصغائر والإيه؟ والكبائر. ملكة نفسية تمنع صاحبها من الوقوع في محقرات الأعمال والذنوب فضلا عن الكبائر والإيه؟ والصغائر. إنسان عدل عنده مروءة دين لا يعهد عنه ولا يعرف عنه الكذب على آحاد الناس فضلا عن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لما واحد مثلا يروح يحدث عن واحد وسافر له سفر طويل، ولما وصل له لقي الدابة بتاعته شاردة منه، الدابة فرس أو الجمل، فعمال بيستجديه فمسك شوية زلط في ايده يوهمه ان هذا طعام له فول او نحو ذلك، وينادي على دبته ويلوح لها بهذا الحصى، فرجع ولم يروي عنه. ليه؟ لانه يكذب على الدابة، عنده اصل الكذب. طبعا هو يعني يكذب على الدابة لأنه من وجهة نظره أن هذا إيه؟ لا يضر، وقد يكون من الدين والأمانة بحيث لا يكذب على أحد الناس، لكن احتياطا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مرضيش يروي عنه. لا يرتكب هذا العدل عملا مخلا بالمروءة، يعني مش كده يتبول قائما. هل البول قائما ممنوع شرعا ولا جائز؟ جائز، لكن يترفع عنه أهل الايه؟ المرؤات، لما قد ينشأ عنه من تطاير رذاذ البول فيتنجس ثوبه فلا تصح صلاته. بنكبر المسألة، بنضخمها ليه؟ احتياطا لمين؟ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يعرف عنه أنه كثير المزاح، يقعد في قاعدة كده وهاتي نكت، نكتة ورا نكتة ورا نكتة، وضحك الناس وما عرف شيء. من كان هذا دعابه لا يؤمن على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن غالبا في النكت والمزاح يستبيح الإنسان الكذب أو التعريض بما لا يصح، دي أمر يخل بالمروءة، ما ينفعش لنروى عنه. إنسان يمشي في الشارع ويشتري سندويتش وعمل يأكل في الشارع، هو ده حرام؟ لا، بس ده ليس من صفات المتحمل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس أهل وقار، أهل حشمة، عدالة، ما يجيش كده عمال بيشتري ويقول للتاجر حط لي كمان حب، طب زود حت، طب ما عرفش ايه. دي كلها امور مخلة ايه؟ بالعدالة. ايه العظمة دي؟ انها عظمة تليق بعظمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعظمة هذا الدين. فالعدالة ملكة نفسية تمنع صاحبها من الوقوع في محقرات الأعمال كتطفيف حبة، يقول له حطي لي كمان شوية، أو أن يأتي فعلا مخلا بالمروءة، أن يبول قائما، أن يأكل في الشارع، أن يكون كثير المزاح، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي تخل بالإيه؟ بالمروءة. الضبط، وكما قلنا الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. صدر يعني يعي الرواية في صدره ويحفظها عن ظهر قلب ويضبطها بحيث لا ينساها ولا يغيرها بما يحيل المعنى. ممكن النهاردة حفظها بكرة نسي، فلما نسي شوية كلمة ولا كلمتين جاب كلمة من عنده حطها مكان ليه الكلمة اللي نسيها عشان يجبر الرواية. لا، منفعش، لازم يكون حافظ لما يرويه، كما قال صلى الله عليه وسلم أداها كما سمعها. ده اسمه ضبط ايه؟ ضبط صدر. نعم، ضبط الصدر أن يحفظ الرواية حفظا في صدره، حفظا لا يغير فيه المعنى، يؤديها كما سمعها حفظا متقنا لا يلحقه تبديل ولا تغيير بما يحيل المعنى، يعني يغير ليه المعنى. عشان نقول ان الراوي دون ضابط لروايته ضبط صدر، ابن تتبع أحواله. هو روى الرواية دي وعنده 15 سنة وبيحدث بيها، بندننا متبعين وهو بيحدث بيها لغاية لما يكبر يبقى عنده 90 سنة. ابن تتبع روايته دي، احيانا الواحد لما يكبر ضبطه يتغير، العلماء بيعبروا عن هذا التغير بيقولوا اختلط بآخره، اختلط بآخره يعني في آخر حياته ما بيجمعش كويس، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم إيه شيئا، ده أمر محتمل. فكان في شبابه وقوته ضابطا لما يحفظ، لما كبر بدأ ينسى، يغير في الرواية. فتتبعوا الرواية عن هذا الراوي طيلة حياته، يقول لك ايه فلان ده اختلط بآخره يعني بقى ينسى، فإذا حدث برواية قبل اختلاطه تبقى رواية صحيحة، إذا حدث بعد اختلاطه دي تخش بقى راحة تانية في الضعيف. تخيل لما يتتبع حال الراوي، فمثلا حدث برواية وهو عنده 70 سنة ولم يثبت اختلاطه ونسيانه واختلافه في التحديث إلا هو عنده 80 سنة، فكل ما حدث به قبل 80 نعتبره إيه؟ صحيح. حدث به على 80 قل لا أنت صحيح تاريخك حلو معانا، بس بعد التاريخ ده الرواية اللي وصلتنا عن هذا الراوي بعد أن ثبت اختلاطه لا يمكن أن نعتبرها رواية إيه؟ صحيحة. ده في ضبط الايه الصبر، لم يعهد عليه نسيان، لم يعهد عليه اختلاط، لم يعهد عليه تغير، عندئذ نحكم على الرواية ايه بالصحة. طب ضبط الكتاب، هو ما بيحفظش، عشان تعرف ضبط الصدر رواية يمكن سمعتوها عن الإمام البخاري رحمه الله، كان ذا حافظة قوية، والعلماء لهم بعض الإحن على بعض يغيروا ما بشر. فلما نزل في بغداد تقريبا اجتمع إليه أهلها من العلماء وقال عايزين نختبره لأنه زاع صيته، فراح جايبين 100 حديث وقلبوا الأسانيد على المتون، سند الحديث ده يحطوه للمتن ده والمتن ده يحطوه لسند الحديث ده. هو تقريبا انا لا اذكر كان في مصر او في بغداد، المهم نزل في بلد في رحلاته يعني، فحصل هذا الموقف. فقلبوا الاسانيد على المتون، كل واحد 10 علماء قاعدين، كل واحد يحدثه ب10 احاديث من 100 مختلفة المتون والايه والأسانيد، ده يخلص 10 بتوعه وده بعده وده بعده، وده انه ساكت لما حدثوه ب100 حديث اللي هي مختلطة هذه المنقلبة هذه. بعد ما خلصوا جاء الأول وقال حدثتني بكذا، يذكر 10 أحاديث بأسانيدها المقلوبة ثم يذكرها بأسانيدها الصحيحة، فرد كل متن إلى سنده. ما تقولش بقى الكمبيوتر يعمل كده. فهذا من عطاء الله سبحانه وتعالى الذي جعله في بعض الصالحين والربانيين من هذه الأمة صونا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظا لهذا الدين. ضبط الكتاب، واحد ما عندوش قوة الحافظة دي فبيروي عن شيخه كتابة يسمع منه ويكتب ويقيد محفوظه من الروايات في كتاب له. كيف يعرف ضبطه؟ بحفظه لهذا الكتاب، يحفظ هذا الكتاب. يحفظه من ايه؟ يحفظه من عبث العابثين. يعني هو كان عند شيخه ونقل عنه 10 أحاديث مثلا وكتب الحديث بسنده إلى شيخه، هو حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتب 10 أحاديث دول في الكشكول بتاعه وخد الكشكول بتاعه وروح دخل البيت، في عنده مكتب في الصالة كده، راح حط الكتاب على المكتب. جه ابنه صغير كده عيل في ابتدائي ولا لسه صغير، وقعد على المكتب ومسك القلم وقعد ايه يلخبط كده في الصفحة، ده مش ضابط في الكتاب؟ لأن ممكن يروح واخد خط كده على سطر، يقوم من يأتي ليحدث من كتاب الشيخ يظن ان الشيخ هو اللي ضرب على السطر، وكونه يضرب على السطر كده ياخد عليه خط كده على الكتابة معناها ان ايه، انه بيلغي الكلام ده، ان الكلام ده مش صحيح. وهو ما عملش كده، ده اللي عمل كده مين؟ طفل بتاعه. او ممكن واحد ياخد الكتاب منه ويعمل غير امين يعني، ويشطب على رواية من الروايات دي، لا لا يضع كتابه الا في يد امينة، ولا يعطيه الا لمن يؤتمن على ما فيه من الروايات، لا يفرط فيه. كتابه ده زي عجله يحفظه. ممكن يعرض عارض تاني، البيت بتاعه عرشه مش كويس والجو مطر، نزل من السقف مية وطين على الكتاب، ساحة الكتاب بعضها في بعض، وهو مش حافظ، يجي بعد كده يحدث من كتابه، لا ما نقبلش، انت الضبط بتاعك حصل له حاجة تؤثر فيه، يمكن المية والطين دي لما نزل على الكتابة سيح بعض الكلمات في بعض، انت جيت تقراها مش عارف تقراها، فاحتملت ان اللفظ ده هو كده وليس هذا هو اللفظ، لفظ غيره، اتيت بلفظ من عندك في ظنك انه يتسق مع السياق ويؤدي المعنى، ما ينفعش. او انه حصل في بيته حريق فاحترقت كتبه، بس ده معروف بالرواية، كان بيحضر عند الشيخ وبيتحمل منه الحديث، فإذا حدث بعد احتراق كتبه يبقى الحديث تعالى صحيح؟ لا، لأنه حدث من ذاكرته وهو غير ضابط ضبط صدر، وليس ضابطا ضبط كتاب ما دام كتابه قد احترق. تخيل لما يتتبع حال الرواة بهذه الدقة في هذه الأحوال التي قد نظن أنها أحوال عادية ليس لها تأثير على على الرواية، ده اسمه الضبط، ضبط إيه؟ كتاب. والعدالة الضبط بعد اتصال السند. الخلو من الشذوذ، يكون الرواية خالية من الشذوذ. ايه الشذوذ؟ واحد ثقة ما بنقولش فيه حاجة، راجل كويس دين عدل ضابط، بس روى رواية والرواية دي خالف بها من هو أوثق منه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. بعد يبقى عرفنا أن الحديث الصحيح له شروط بها تعرف صحته، وقلنا أول شرط اتصال السند، ثم العدالة، ثم الضبط، ثم الخلو من الشذوذ، ثم الخلو من العلة. الخلو من الشذوذ قلنا أنه متى يكون الحديث شاذا؟ عندما يرويه ثقة، ينفرد بروايته ثقة يخالف فيها من هو أوثق منه. عندنا اثنين زملاء في الدراسة من أول إعدادي أو من أول ابتدائي، والاثنين دول مستواهم واحد بيطلع الأول واحد بيجيب 60% 70%. لو الاثنين دول نقلوا لنا رواية عن شيخ من شيوخهم أو أستاذ من أستاذهم، وجدت رواية أبو 70% مخالفة لرواية مين؟ أبو 90%. العقل يخلينا نقبل رواية مين؟ أبو 90. فبدأ خالف في روايته من هو أوثق منه، ده اسمه رواية شاذة. فالشرط في الرواية عشان تكون صحيحة ألا يخالف بها الثقة من هو إيه؟ طب لو كان بقى الراوي ضعيف وخلف من هو ثقة، نفس النظام. طب لو كان هذا الراوي ثقة في نفسه ثقة لكنه طرأ عليه شيء في ضبطه في عدالته، خلاص بنتجل معنا للضعيف لفقده شرط من الشروط الايه الاولانيه معك وانه ثقة. فشاهد ان الثقة اللي هو مستكمل للشروط عدل ضابط كل حاجة، لكنه خالف في الرواية من هو أوثق منه، عندئذ نعتبر رواية شاذة. والخلو من العلة، ده الشرط الخامس. إيه العلة دي؟ العلة هي أمور خفية، أمر في الرواية سندا أو متنا خفي يظهر لأرباب هذا الفن وأهل هذا العلم، يعني مش أي واحد يقدر يعرف العلة فين في الحديث، وإنما يعلمها الحفاظ الذين لهم باع في رواية الحديث وعلومه، فتظهر لهم كما لم تظهر لغيرهم. فإذا وجدت علة وبينها أحد هؤلاء من الحفاظ أو الأمراء المؤمنين في الحديث زي البخاري زي أحمد بن حنبل زي أحمد بن معين، عندئذ هذه العلة تقدح في هذا السند أو في هذه الرواية فتخرج بها عن دائرة الصحة إلى دائرة الضعف. يعني أحيانا يجي راوي يروي رواية فيقول حدثني أحمد، أحمد ده مشهور عند الناس الخواص والعوام باسم آخر غير هذا الاسم. يعني ما تسأل أحمد ابن فلان ابن فلان لا يكاد يعرف، لكنه مشهور باسم آخر. فلما يجي تلميذه يحدث عنه باسمه الذي لم يشتهر به، الناس هتعرفه؟ طيب أنا سمعت منه الرواية دي، ممكن تعد علي، ما صرح لي بالاسم، بس أنا ما عرفش إن له اسم شهرتين، وهو لو حدثني باسم الشهرة هيظهر لي حال الرواية دي. يجي واحد من الحفاظ بقى عارف إن الرواية دي لم يروها عن فلان اللي هو حدث عنه باسمه ده ولم يحدث بشهرته، لم يروها عنه إلا فلان، وعارف اسمه وشهرته وأحواله، يبقى دي شيء خفي لا يعرفه كل أحد، وإنما يعرفه من جمع الروايات وقابل الروايات بعضها على بعض، سواء كانت هذه العلة في السند أو كانت في المتن. حتى هم لما معرفوها يقول لك علة خفية قادحة تقدح في صحة الرواية، لأن لا يعرفها إلا أرباب الحديث أرباب هذا الفن ممن جمعوا علومه وحفظوا متونه ولهم باع طويلة في هذا المجال، مثل كما قلت من بخاري من ابن حجر أحمد بن حنبل يحيى بن معين، هؤلاء الأفذاذ الذين جمعوا الأحاديث رواية ودراية، فهم الذين يبينون مثل هذه العلة القادحة في الرواية. وعندهم طبعا أصول لهذا أو بيان لهذه الأحاديث ولهذه العلل، فإذا كانت هناك علة تقدح في هذا الأمر فإنهم يردون بها الحديث. من هنا نعلم أنه من مسائل أو أولى مسائل علوم الحديث هو معرفة الشروط التي بها يكون الحديث صحيحا أو غير صحيح، وهذه معرفة مبنية على الاستقراء والتتبع لحال الرواة وحال الرواية. يجمع كل ما يحيط بالرواة في شؤونهم الخاصة والعامة، وكذلك كل ما يحيط بالرواية من حيث مقابلتها بالروايات الأخرى الواردة من طرق أخرى، حتى يستطيع أن يقف على صحة الحديث من عدمه. هذه الشروط كما قلنا كم شرط بقى؟ 5: اتصال السند، عدالة الراوي، ضبط الراوي، خلو الرواية من الشذوذ، وخلوها من العلة. المسألة الثانية مسألة معرفة الحديث الضعيف. أدام حنعرف الصحيح يبقى لازم نعرف الضعيف. الضعيف بينشأ عن فقد أي شرط من شروط مين؟ الصح. فاتصال السند لو لم يكن السند متصلا يبقى ده حديث ضعيف، وله أنواع. فيه المرسل لأن سقط منه الراوي الأعلى فما هوش متصل كده. لما يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعي اللي جاء منين؟ ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في بينه وبين الرسول عقلا كده، في بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واحد راوي ساقط لم يذكر. صحيح الصحابة كلهم عدول، عشان كده مراسيل الصحابة المراسيل اللي بتروى عن التابعين يعني ضعفها جمهور العلماء، لكنه إذا ورد من رواية أخرى بيجبر هذا هذا الضعف. يعني هو قال حدثني فلان عن فلان قال رسول صلى الله عليه وسلم، ولقينا الرواية دي نفسها بهذا السند بس عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الراوي اللي هو سقط في هذه الرواية الأولى تعين في الرواية الثانية، خلاص عرفنا ده مين، يبقى تصح به هذه الرواية وترقى إلى مستوى الحديث الصحيح لغيره. فالشاهد إذا سقط إذا لم يتصل السند يكون الحديث ضعيفا. عدم الاتصال بينشأ عنه عدة أحاديث، ينشأ عنه المرسل، ينشأ عنه الحديث المنقطع سقط منه راوي أو أكثر في موضع أو مواضع، ينشأ عنه الحديث المعضل يسقط منه اثنين متتاليين مش منقطع واحد وبعدين واحد مذكور واحد مش مذكور، لا بيبقى اثنين ورا بعض ساقطين او ثلاثة او الاستاذ كله ساقط، يقال انا حديث معضل. فعندنا مرسل وعندنا منقطع وعندنا معضل، دول ينشأوا عن عن عدم اتصال السند. لو الحديث الرواية دي فقد فيها شرط عدالة مين؟ الراوي، الراوي كذاب مثلا يبقى الحديث موضوع، او الراوي فاسق يبقى متروك الحديث منكر. ده كله ينشأ عن مين؟ عن عدم عدالة مين؟ الراوي. طب فقد شرط الضبط ينشأ الحديث المقلوب، المقلوب او منقلب الحديث المدلس، الحديث المضطرب بيروي الرواية مرة بصيغة ويرويها مرة تانية بصيغة تانية يبقى اضطرب في روايته، يبقى قال عنه حديث ضعيف. ممكن يخالف زي ما قلنا من هو أوثق منه، يبقى حديث ايه شاذ. فالشاهد ان احوال الضعف بتختلف بسببها انواع الحديث الايه الضعيف. كل شرط فقد من شروط الحديث الصحيح ينشأ عنه عدد من الحديث الايه الضعيف. طبعا هذا كله من مسائل هذا العلم بتتبع الرواة من حيث فقدانهم شرط الاتصال، شرط العدالة، شرط الضبط، شرط الخلو من الشذوذ والخلو من العلة. كل هذا عند فقد شرط من هذه الشروط تنشأ عنه مجموعة من الأحاديث الضعيفة. بعد كده الحديث الموضوع، الحديث الموضوع لما نقول موضوع ونطلق القول يبقى ده مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. أصل الوضع، الوضع أصله إيه؟ الكذب. كلمة الوضع تعني عند علماء الحديث الكذب. فإذا أطلق الوضع يعني قلنا هذه الرواية موضوعة بدون قيد، قلنا موضوعة فقط، يبقى نفهم ان هي موضوعة على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قيد الوضع نسبت الرواية لمن قيدت به. نقول مثلا هذه الرواية موضوعة على ابن عباس، يبقى الرواية كذب على مين؟ قال الرواية ولم يقلها ابن عباس لكنه ايه نسبها اليه. هذه الرواية موضوعة على عمر، يبقى ده كذب على مين؟ على عمر. لكن قلنا هذه الرواية موضوعة، يبقى موضوع على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. فعند الإطلاق يكون الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم، وعند التقييد يكون الوضع على من ايه قيدت به ونسبت ايه اليه. والوضع هو الكذب والاختلاق، يقول كلام لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم او لم يقوله الصحابي أو حتى التابعي، فينسب هذا القول لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم أو لهذا الصحابي أو لهذا التابعي كذبا وزورا. ده بحديث إيه؟ موضوع. والفرق بين الضعيف والموضوع أن الضعيف يحتمل النسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأننا يعني ربما يكون قاله وربما أنه إيه؟ لم يقله. فإن ثبت لنا أنه قاله ارتقى هذا الضعيف إلى درجة إيه؟ الصحة أو الحسن. لكن إذا ثبت أنه لم يقله طالما الأمر محتمل يبقى لا يريه بنقول عنه ضعيف. لكن إذا تيقنا أن هذا الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا كان موضوعا على صحابي أو تابعي وثبت أنه لم يقله، عندئذ نقول هذا موضوع كذب. فده الفرق، أن ضعيف محتمل النسبة، أما الموضوع مقطوع النسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، الصحيح متيقن النسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. والثلاث درجات دول، صحيح معاه الحسن، صحيح سواء كان صحيح لذاته أو صحيح لغيره، الحسن صحيح حسن لذاته حسن لغيره، الصحيح والحسن هذا متيقن النسبة لمين؟ للرسول. ليس كل ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صالح للاحتجاج، فمتى تيقن النسبة احتججنا به وكان صالح الاستدلال به. نتيقن النسبة عندما يكون الحديث صحيح أو إيه أو حسن. نقطع بالنسبة بعدم النسبة عندما يكون مكذوبا موضوعا، تبقى محتملة إن كان إيه ضعيفا، يعني فقد شرط من شروط الإيه الصحة. فالحديث الموضوع ده مكذوب لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وإنما وضعته الزنادقة أو حتى من كان مؤمنا لكنه حسن النية كما سنرى في أسباب للوضع. لأن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم حرام. قال تعالى من كذب، قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ إيه؟ مقعده من النار. والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كذب على الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في البلاغ لا ينطق عن الهوى، إن هو لوحي إيه؟ يوحى. والله تعالى يقول أن تقولوا على الله ما لا إيه؟ تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن إلى أن قالوا أن تقولوا على الله ما لا إيه؟ تعلمون. فالكذب حرام. فكيف وجد الحديث الموضوع المكذوب ده؟ مين دل تجرأ وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بحث العلماء، لأن المسألة غريبة فعلا مع هذا الوعيد الشديد وهذا التحذير من الكذب على الله، على الله أو على الرسول صلى الله عليه وسلم، مع هذا الوعيد وهذا التهديد، كيف يستسيغ عاقل لنفسه أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مفروض ما يحصلش كذب، لكن وقع الكذب. فما هي أسبابه؟ تتبع العلماء أيضا ودرسوا هذه المسألة، فخرجوا لنا بأسباب كانت أسباب موضوعية أدت بالفعل إلى أن البعض استساغ الكذب على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء نية أو بحسن نية. ولا يشفع حسن النية في هذه المسألة. ليه؟ لأنك أنت وأنت حسن النية وتبغي خيرا وقلت على رسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، هذا أمر خطير. من يأتي بعدك ربما استساغ ما استساغت وجوز ما جوزت واعتمد على ما قلت وهو لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل الكذب في الدين ممنوع وكبيرة من الايه؟ الكذب على أحد الناس من الكبائر. فما ظنك إذا كان كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هذه الأسباب الزندقة. الزندقة هي كالنفاق، إظهار الإسلام ويبطن له الكفر، يظهر أو يتظاهر بأمور الدين والإسلام ثم هو من باطنه يبطن الكفر والإلحاد. وهؤلاء قد نشأوا في فترة من فترات بعد أن اتسعت الفتوحات ودخل في الإسلام كثير من أهل الكتاب لا رغبة فيه وإنما رغبة عنه، لا رغبة فيه وإنما رغبة عنه، فدخلوا في الإسلام وبدأوا يكيدوا للدين وأهله. ومن مظاهر هذا الكيد أنهم يضعون الحديث ويكذبون على رسول صلى الله عليه وسلم. بالطبع هو لا يستطيع أن يكذب في القرآن، زي ما قلنا القرآن محدود وآياته معدودة ومحفوظة وما يقدرش يلعب حتى في حرف كما قلت، لكن في أحاديث رسول صلى الله عليه وسلم يمكن ويكذب وينسج على منوال قول النبي صلى الله عليه وسلم ويطلق إليه الكلام، ده ممكن. لكن هيأ الله هؤلاء الصيارفة الذين ينقدون الروايات كما تنقد الصيارفة الذهب، فتعرف جيده من إيه؟ من رديئه، وحسنه من خبيثه. ففي من هؤلاء من دخل ووضع أحاديث كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الزندقة هذه كانت من أسباب وضع الحديث. واحد زنديق صاحب قضية، صاحب هوى، قضيته وهواه أن يفسد في هذا الدين من داخله، فبدأ يضع أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروجها بين الناس ليصد الناس عن دينهم. زي واحد اسمه محمد ابن سعيد المصلوب، وضع حديثا ونسبه إلى سيدنا أنس يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول فيه إيه؟ أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. هذا الاستثناء يلغي كونه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. طب دي تكتشف ازاي؟ دي تكتشف بحفظ الاحاديث ومقابلة الروايات وحفظ احوال الرواة ورواياتهم. انت عندك مسلم الإمام احمد وغيره من المسانيد بيجمع الروايات عن مين؟ عن الصحابي. كل ما روي عن الصحابي فلان موجود. يقول لما ترجع لهذه الروايات، الصحابي ده لما حدث واحد بس ولا حدث جماعة؟ يبقى الرواية دي جت عن أنس عن فلان من التابعين، وجت عن محمد بن سعيد المصلوب ده، لما قابل دي مع دي بقف على هذا ليه؟ الإدراج ده اسمه إدراج، أدرج في المتن ما ليس منه ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ده فعلا قاله رسول الله لغايه هنا، هذا من قوله صلى الله عليه وسلم. لكن إلا أن يشاء الله ده إدراج، أدرج يعني زاد في الرواية كلمتين هما غيروا معنى الحديث وقلبوه رأسا عليه على عقب. في برضك من أسباب الوضع التزلف إلى الحكام، التقرب إلى الحكام، زي اللي قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فده عايز يعني إيه؟ بده عطية. التقرب إلى العامة بذكر غرائب القصص. واحد كده زي المولعين بالدعوة، في ناس مفتونة كده، يعني الدعوة يعلم الله سبحانه وتعالى خطرها على أصحابها. الدعوة ما هيش نشان، ما هيش تجمل، ما هيش برستيج الواحد يبنيه لنفسه كده، ده أمانة ومسؤولية. الداعية يبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسألة خطيرة جدا. في البعض بقى واخدها فتنة، واخدها كده مظهرية، يعرف له كلمتين بتاع تاني بقى يشد الغطرة ويروح يقعد قدام الناس في المسجد ويطلع المنبر ويخانق على المنابر. يعني في مسجد هنا في القاهرة والقائمين عليه جولي كتير، بيلحوا عايزين ياخدوا حد من أبنائي يصلي بيهم. ليه؟ في واحد فارض نفسه عليهم في الإمامة، ده صاحب محل معرفش بتاع بيطلع في الأفراح والدي جي والكلام ده، يعني بالليل بيرقص بالناس ويصر على الإمامة لا لشيء إلا إن صوته حلو شوي. في ناس مغرمة بكده، لا نتقي الله. الأمانة في التبليغ، الحرص على توثيق المعلومة، الخوف من الانجراف والانزلاق، لكن هذه النوعية موجودة. فيقعد كده قدام الناس في المسجد ويبتدي يتكلم ويجيب بقى ايه غرائب الروايات. عندنا حاجة اسمها الإسرائيليات، روايات أهل الكتاب، وكثير منها ضعيف وكثير منها لا فائدة فيه. فيجي وقت بقى يتكلم، وخاصة الناس البسطاء والعوام لما يسمع القصة ويستغربها ومصمص شفايفه ويقول يا الدعية دي ما فيش منه. فهؤلاء يروجون مثل هذه الأمور والروايات ليه الموضوعة، الغاية عنده تبرر وسيلة، عايز يلمع في نظر الناس، عمل لي فيها شيخ فيقعد يحدث. زي مثلا يقول لك عن عنق ابن عوج ولا عوج ابن عنق، ده كان زمن سيدنا نوح عليه السلام وكان عملاق وطويل وتخين وما اعرف شيء، وكان يعني يمسك راح يحطه في كمه، وإذا أراد أن يأكل سمكا مد يده في قاع المحيط فأتى بالسمكة فأمسكها ثم مدها إلى عين الشمس فشواها على عين الشمس وأكلها. طبعا الناس العوام يا سلام، ده لو موجود ده كالنية من اسم المغرب ويعجبوا بمثل هذا القصص. فهذا الكلام ده كلام لا يصح بعد ذلك. سمعك يا
دكتور.
سيدنا علي دخل المسجد يوم لقي واحد من دولة عمال يتكلم فسأل من هذا؟ قالوا هذا رجل يذكر الناس قاعد كده بيوعظ الناس يعني. طبعا سمع كلامه ليه بيخرف في الكلام. فقام على رأسه وقال يا هذا أتعلم الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال قم فلا تذكر عندنا، مش مكانك ده. فمثل هذه الغرائب التي تستهوي قلوب العامة قد يلتقطها بعض من يريد أن يجعل نفسه هالة ومكانة بين الناس فيروج مثل هذه الأشياء الموضوعة ويرويها. فكان ده من أسباب إيه؟ ده اسمهم طبقة القصاص. يبقى عندنا طبقة الزنادقة وطبقة الإيه؟ القصاص. وفي برضك المتزلفين الذين يتقربون إلى إيه؟ إلى الحكام بمثل هذه الروايات. في ناس تانية من أسباب الوضع حسن النية مع سوء العمل، حسن النية مع سوء العمل. أحيانا الواحد يبقى عنده نية صالحة في تثبيت أركان هذا الدين، في حمل الناس على فعل الخير، نية حسنة. لكن هل هذه النية الحسنة تشفع لي أن أسلك لذلك مسلكا مخالفا؟ مفعش. واحد اسمه عصمة ابن أبي نوح، ده شاف الناس مفتونة بفقه أبي حنيفة وطول جلساتهم وحضورهم لمجالس العلم والفقه وكلامهم مع بعض في الفقه، لكنهم أعرضوا عن القرآن فشغلت المسألة دي. قال الناس فتنوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فراح جاي واضع لكل سورة حديث في فضل هذه السورة، سورة سورة سردا من الفاتحة إلى الناس، كل سورة يحط فيها إيه؟ حديث كده في فضل. يبقى حط له حوالي 114 على الأقل 114 إيه؟ حديث كاذبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، واعترف قال رأيت الناس انشغلوا بمغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة فوضعت هذه الأحاديث لأرغبهم في إيه؟ القرآن. برضك العصبية، التعصب، تعصب للمذهب، تعصب للبلد، التعصب للغة، التعصب السياسي. ده كان باب واسع من أبواب وضع الحديث. الأمويون يضعون أحاديث في مين؟ في ذم العباسيين، والعباسيين يضعون أحاديث في ذم مين؟ والشافعية يذم الحنفية، والحنفية يذم الشافعية، والفارسيين يذم العرب، والعرب يذم الفارسيين. الفرس كده يحطوا حديث يقول لك ايه، اذا اراد الله ان ينزل آية رحمة انزلها بالفارسية، واذا اراد ان ينزل آية عذاب انزلها بالعربية. فهذه جملة من الاسباب التي ادت الى وضع الاحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم او غيره من الصحابة والتابعين. يجمعها ظهور طبقة الزنادقة، ظهور طبقة القصاص، التزلف والتقرب إلى الحكام رجاء عطاياهم، التعصب بأنواعه، حسن النية مع سوء العمل. دي كانت عوامل أدت إلى وضع الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف عرف العلماء هذه الأحاديث الموضوعة وصنفوا كتبا في الموضوعات ذكروا فيها هذه أحد الموضوعات؟ عرفوها بأشياء كثيرة، منها إقرار الراوي زي ابن أبي نوح ده، يقول أنا لقيت الناس مشغولة عن القرآن فحطيت الأحاديث دي، يبقى ده أقر ولا لم يقر؟ إقرار الراوي. المبالغة في الأجر، المبالغة إيه في الأجر، يقول لك من فعل كذا أعطاه الله مش عارف ألف ألف كذا مش عارف، ومن قال لا إله إلا الله خلق الله من كل حرف طيرا له مش عارف كم من قار، يسبح الله مش عارف كم تسبيحة، كلام زي هذا كلام. طبعا في أمارات ظاهرة لليه للوضع، ان يكون الرواية مخالفة للواقع والتاريخ. زي الرواية يقول لك ايه، قال رسول صلى الله عليه وسلم ليلة اسري بي ادخلني جبريل الجنة واتى لي بتفاحة فاكلتها، فلما عدت جامعت خديجة فولدت فاطمة. قال له هي خديجة دي رضي الله عنها توفيت قبل رحلة الايه الإسراء والمعراج، وفاطمة مولودة قبل النبوة، فدي مخالفة ايه للتاريخ. ما هو اللي عايز سبحان الله العظيم، من أراد أن يطعن في هذا الدين سلبه الله حواسه، فتراه يحدث بالغرائب والمتناقضات التي لا يقبلها ايه عقل، صونا لدينه وحفظا له من أن يتلبث به ما ليس ايه ما ليس منه. يبقى إقرار الراوي، المبالغة في الأجر، مخالفة الواقع والتاريخ، مخالفة العقل. لما يجي واحد يقول لك ايه، لما أراد الله سبحانه أن يخلق نفسه أجرى الفرس فعرق الفرس فخلق نفسه من عرق الفرس، ودي روايات موجودة. الله، يعني الله أراد أن يخلق الفرس، أن يخلق نفسه، خلق الفرس، كيف خلقه وهو غير موجود؟ ها؟ وبعدين لما يريد يخلق نفسه، يخلق نفسه من عرق الفرس. طب هو اللي قال الرواية دي، عايز يبين قيمة الخيل وأثرها في الجهاد، لأنه اللي يربط فرس ويرصدها للجهاد في سبيل الله له أجر كبير، فعايز يرغب الناس مثلا. فذكر مثلا، فشو بقى لما تربي الفرس، ده ربنا يا أخي خلق نفسه من عرق الفرس، كلام كله كفر والحال. فده مخالفة لليه للعقل. في ركاكة اللفظ، ان اللفظ بركيك والمعنى ركيك، يعني ما يعني لفظ غير حسن غير فصيح. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم من افصح من نطق بالضاد، افصح من نطق بالعربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصدر عنه لفظ ايه ركيك، الفاظ كده متنفرة تمجها الآذان والأسماع لا تقبلها، هذا لا يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبرضو ركاكة المعنى، زي حديث يقول لك ايه، لو كان الأرز رجلا لكان حليما. ها؟ ده واحد بقى بيحب الرز، قتلت بطنته فطنته، قتلت بطنته فطنته، لأن البطن والفطنة لا يلتقيان، حاجة من اتنين، هما وعائين، بطن وعقل، حتملى البطن حيموت العقل، حتملى العقل البطن يكفيه القليل، فلا تستقيم البطنة مع الفطنة. عشان كده الأغبياء كتير ليمدي يعبون من الشهوات كما لم تعب الحيوانات، من أين تقول لهم فطنة؟ فمثل هذه الركاكة في المعنى أو الركاكة في اللفظ مما يوحي بأن الحديث أي حديث موضوع. أسباب كثيرة يعرف بها وضع الحديث، الاستقراء زي ما قلت قبل كده ان العلماء عرفوا الاحاديث موضوعه من خلال الاستقراء والتتبع، يتتبع الروايات وحال الرواه وشوف. فمثلا روايه تاتي مخالفه لصريح القران، مخالفه لصحيح السنه، فمقابله النصوص بعضها ببعض ونجد ان النص يتقاطع مع نص اخر، هذا يدل على ايه؟ على كذبه، لانه لا يتقاطع ابدا او يتعارض حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مع حديث اخر او مع ايه قرانيه، لا يمكن ابدا. وكما يقال يعني لو تعارض العقل مع النقل نتهم مين؟ نتهم العقل، ليس كما يقول بعض نلغي النقل. لا لا، النقل متى صح انقاد العقل له، ولا نحكم العقل في النص، وإنما نفهم بالعقل دلالة النص. لذلك لم يختلف العلماء على النص مطلقا، وإنما اختلفوا في النص. الاختلاف على النص يعني أن بعضهم يقبله وبعضهم إيه؟ يرده. أما الاختلاف في النص هو اختلاف في فهم الإيه؟ النص نفسه. متى يرد العلماء النص؟ إذا تعارض هذا النص مع نص صحيح صريح. أما يأتي نص يصوغه بعض الكذبة ثم يعارض به نصا صحيحا صريحا، هذا من علامات الإيه؟ من علامات وضع الحديث. ويعني نكتفي بذلك عشان بس الإيه؟ ما نسخنش أكتر من كده. احنا طبعا تكلمنا عن حديث الصحيح وشروطه ونقض هذه الشروط ينشئ عندنا الحديث الضعيف وعندنا الموضوع، فنكتفي بذلك على أن نكمل إن شاء الله ما بقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. حاضر. في سؤال من عند الأخوات بيقول هل يجوز الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أم لا يجوز الأخذ به تماما؟ العلماء اختلفوا في المسألة دي، فبعضهم منع الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا، يكفي أنه ضعيف وزي ما قلنا هو محتمل النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. البعض جوز العمل به مطلقا. فريق ثالث لم يأخذ بقول هؤلاء ولا أولئك، وإنما قال يجوز العمل به في نطاق معين فقط وهو فضائل الأعمال وبشروط. الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا، حديث كذب مثلا، منكر، راوي متروك، فإذا كان الضعف شديدا لا يجوز العمل به. أن يكون له أصل معمول به في الشريعة، حديث زي برغبني مثلا في صلاة الليل، طب صلاة الليل ثابتة بأحاديث صحيحة وبقرآن مثلا، عندئذ يجوز أن أعمل بهذا الحديث. السؤال من عندكم ولا أنتم تسألوا نيابة عن الرجال؟ الشرط الثالث ألا يقطع الذي يعمل هذا الحديث، ألا يقطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقولش ده فعلا ولا يتيقن إن ده ثابت على صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه ضعيف، فكيف يتيقن؟ فلو جينا نشوف الشروط اللي حطها الفريق الثالث دوان، يقول ألا يكون الضعف شديدا. احنا عندنا ضعف شديد وضعف غير شديد، يكفينا أن هذا ضعيف لا يعمل به حياطة وصلنا للدين. وبيقول لك أن يكون له أصل معمول به في الشريعة، طبعا ده عندي أصل، حدور على الضعيف ليه؟ ما أنا مش عايزه. وبين لي ألا يقطع بنسبته لصبر، ألا يقطع ألا تيقن، لأنه حيكون عند ذلك لو تيقن أنه قال كده كأنه تقول على الصلاة، طب خلاص أنا مش عايزه أصلا. إذن الصحيح في ذلك أنه يمتنع العمل بالحديث الضعيف ولو في فضائل إيه؟ الأعمال. فضائل الأعمال لا تحتاج إلى الأحاديث أو الروايات الضعيفة عشان تحملني عليها. فضائل الأعمال يحملني عليها الفطرة السليمة أولا، النصوص العامة في القرآن والسنة كقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والنوافل دي نوافل في الصلاة، نوافل في الزكاة والصدقات، نوافل في الصيام، نوافل في الحج والعمرة، نوافل في قراءة القرآن. لأن معنى نافلة يعني شيء زائد عن الأصل. فأنت عندك نصوص عامة ووصول عامة في القرآن والسنة تدعوك إلى التزود من إيه؟ من هذه الأعمال الفاضلة والصالحات، خاصة إذا سلمت الفطرة وحسن التصور. إحنا بنتزود من كل شيء في الدنيا، المال، اللباس، الشهوات. يعني يوجد كده على السفرة يعب لغاية لما الأكل هيطلع من بقه، خلاص وصل للماكسيمم يعني خلاص. بقى يقول ما فيش عندكم حاجة حاجة ليه يا عمنا؟ عايز يفتح نفسه وحط سلطات ومشهيات. يا عم انت شبعت كفاية، التخمة أقتل الجوع والبطنة تذهب الفطنة، لما الجوع الأكل مش هيخلص بتعالى كل تاني. لا هو كده. فاحنا بنتزود من عرض الدنيا ونتنافس في هذا التزود، في حين ان هناك أمر آخر ندبنا ربنا سبحانه وتعالى تزود منه. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة بالنصيب. ده يدعوني لتزود فضائل الأعمال. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. لو وزعوا سلعة وعليها هدية، كلنا بنروح نشتري السلعة دي عشان ايه؟ ممكن كنش محتاجها عندي يعني، بس اهو هجيبها اما اللي عندي يخلص اما اخد دي، بس اجيبها الوقت ليه؟ عشان عايز الهدية دي. طب اذا كان ده منطقنا في الماديات والتزود منها، ربك بوزع اتنين، عندك دنيا وعندك اخرة، ليه حابس تاخد الدنيا ومكسل تاخد الاخرة؟ من كان يريد ثواب الدنيا اللي انت متهافت عليها ده، فعند الله ثواب الدنيا والاخرة. ما تحرمش نفسك من التانية، من الهدية دي. فعايز اقول ان فضائل الاعمال لها اصول عامة في الكتاب والسنة تدعونا الى تزود منها مع سلامة الفطرة. نعم. نعم يشمل القرآن والسنة، يشمل القرآن والسنة.
يعني سمعتها قبل كده يقول ممكن واحد يكذب على الناس في أحاديث ضعيفة وموضوعة فترة طويلة، لكن ربنا عز وجل بيشهد إن الحديث ده بعد كده بيتعرف.
نعم نعم نعم. وسبحان الله، يعني عند أهل الفطر السليمة لا يروج حديث إيه موضوع. كما قلت دي مسألة جعلها الله في النفوس الخيرة حتى لا يروج مثل هذا القول عند الناس فيفسد عليهم دينهم. الطبقات الصوفية المغالين في الصوفية يعني كان لهم وجود يعني من حوالي مثلا نقول 40 سنة، وجود مكثف في بلاد المسلمين وفي ريف المسلمين، وكانوا يعني يأتون بالغرائب والعجائب من هذه الموضوعات وتلك الأكاذيب وينسبونها إلى آل البيت وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حب آل البيت وما إلى ذلك. وكانت هذه الكلمات يعني تلقى قبولا آنذاك عند الناس، لكن أين ذهبت الآن؟ أنا أذكر في شهر ربيع الأول وربيع الثاني 60 يوم تقريبا، كل ليلة في مولد للرسول صلى الله عليه وسلم يقام في الريف عندنا وفي البلاد المجاورة، كل ليلة ويجي صيط. وحتى إن العائلات كانت تتبارى في اختيار الشيخ اللي يحيي ليلة دي بالقصص والأعاجيب، ويقعد يصيد طول الليل وينفقوا المئات من الجنيهات في ذلك الوقت التي تعادل الآلاف النهاردة. أين ذهبت؟ انقرضت وما عاد لها وجود، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. تفضل. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر، وهو ملء القلب والبصر وعلى الرأس ولكن في الأذكار المشروعة نوردها كما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم دون تدخل. وعلى فكرة حتى لا تسيدوني حتى مخالف للغة، أصل ساد يسود أصل الياء هنا إيه واو، فكمان لا تسودوني، لكن اللي حط الرواية ما هو برضك إيه يعني لازم زي ما قلنا لازم يترك بصمة كده تدلين على قال لا تسيدوني، وده مخالف للغة. وأدام هو قال لا تسيدوني نقطع 100% أن هذا اللفظ لم يصدر عن مين؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أفصح العرب وأبلغهم صلى الله عليه وسلم عليه. أما من حيث التسييد والتقدير والتعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ينبغي أن يكون بعيدا عن التدخل في الألفاظ. لا أذكر طلب مشروعة نقولها كما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروايات الصحيحة الصريحة دون تدخل منا. وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تعظيم سنته والحرمات حرمات الله عز وجل، وتعظيم الشعائر التي جاء بها، واتباعه صلى الله عليه وسلم، هذا هو قمة التعظيم. لكن نعظم بألفاظ، مهما قلنا من ألفاظ ومهما نسجد من قصائد المدح لن نصل بذلك إلى معشار معشار ما مدح الله به نبيه عندما قال وإنك لعلى خلق عظيم. وبعدين بعض يقول لك يعني زي أنا أقول باسم المجرد، يا أخي قالها هو اللهم صل على محمد، يا رسول علمنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي عليك في الصلاة، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يجي البعض يقول لك إيه لا أصل هو مش معقول حيقول على نفسه اللهم صل على سيدنا محمد، طب ماشي يا عم حاجة قبل منك دي، طب لما قال عن إبراهيم اللهم صل على إبراهيم؟ إذا كان من باب الأدب أن يسيده فكذلك وهو سيد المؤدبين أن يسيد إبراهيم عليه السلام. لكن نقبل نصح ذلك، والله تعالى يقول محمد رسول الله، هل يسوغ لأحد أن يقول سيدنا محمد رسول الله ويزيد في القرآن هذا بحجة أنه يعظم عليه السلام؟ فلنأخذ النصوص خاصة في الأذكار الشرعية التي يتعبد بها الله سبحانه وتعالى نأخذها على ما ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالروايات الصحيحة الصريحة في ذلك دون تدخل منا. أما عن التعظيم حقيقة فإن هذا يكون بتعظيم شرعه واتباعه فيه والدعوة إليه والذب عنه والدفاع عن هديه صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتينا من ملكات، هذا هو قمة التعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب السلام عليكم.